ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى من علينا بالإسلام نعمة عظيمة، أن جعلك الله من المؤمنين الذين يعبدون الله عز وجل والذين وعدهم الله عز وجل بجنات النعيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وكما قال الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه نعمة عظيمة لا يمكن للإنسان أن يؤدي شكرها. وقد قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظم النعم أن جعلك الله من المسلمين. فيا عبد الله احفظ إسلامك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بل في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وبيان أهل العلم ذلك بيّنوا بأن هناك أمورا تخرج الإنسان من الإسلام وربما لا يشعر، ويقال لها نواقض الإسلام، ويقال لها مفسدات الإسلام. وهذا أمر خطير على المسلم ألا يعرف هذه الأمور، فإنه إذا جهلها ربما خرج من الإسلام وهو لا يشعر بكلمة أو بفعل أو بغير ذلك من الأمور التي بينها الله عز وجل في كتابه. وهذه الأمور تكون كمفسدات الطهارة. الإنسان إذا كان على طهارة على وضوء ثم أراد أن يدخل في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام وصلى الركعة الأولى والثانية ثم أحدث فسع أو حصل له حدث ينقض الوضوء وهو في صلاته ثم استمر في صلاته فصلاته باطلة، لأنه قد حصل له ناقض من نواقض الطهارة. لا يقبل الله صلاته حتى يتوضأ ثم يعيد الصلاة من جديد. كذلك من أتى بناقض من نواقض الإسلام فإنه يخرج عن دين الإسلام، وأعماله السابقة تكون هباء منثورا، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يجعله الله عز وجل هباء منثورا. لو عمل الإنسان 50 سنة في طاعة الله أو 60 أو 70 ثم جاء بناقض من نواقض الإسلام هدمت أعماله كلها السابقة فخسر دينه كله. فعليك يا عبد الله أن تعلم هذه النواقض، هذه المفسدات. أولها الإشراك في عبادة الله عز وجل، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو أن تصرف أو يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله عز وجل التي أمر الله أن تصرف له. فصرف العبادة من صلاة وصوم وحج وذبح ونذر وخشوع وخوف واستغاثة ودعاء، كلها صرفها لله عز وجل إيمان وتوحيد، وصرفها لغير الله كفر وتنبيه. فعليك يا عبد الله أن تهضم على الشرك. يقول الله عز وجل:
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولا شك أن الشرك أنواع: شرك الأكبر شرك الدعوة، يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، وهذا ربما بعض الناس ينكره ويقول هو لا يحصل في هذه البلاد، بل يحصل. فمن قال خذوه سبعة جني قطعه، اخطفوه اشربوا دمه اغسلوه كما يقول بعض الناس، يا جن كذا خذوه، فهذا قد اشرك بالله الشرك الاكبر، حبطت جميع اعماله السابقه الى ان اشرك بالله عز وجل. ولو قال ما قصدته، لو قال خذوه يا سبعه او خذوه يا جن، او قال سبعه ويقصد الجن ليخطفوه، فقد دعا غير الله عز وجل وقد اشرك بالله وخرج من الاسلام خروجا لا ارضه له به من منه الى الاسلام الا بالتوبه والرجوع الى الله عز وجل، وهو يكون يوم القيامه خالدا مخلدا بالنار، يخرج من الاسلام ولا يعود اليه الا بالتوبه، ويخلد في نار جهنم وتبطل جميع الاعمال السابقه الماضيه. فعليك يا عبد الله ان تنتبه من هذه الامور، فان بعض الناس يعمل هذا او يقول هذا. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين، فان فعلت فانك اذا من الظالمين، وان يمسسك الله بخير ضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وان يمسسك بخير فلا راد لفضله. فعليك يا عبد الله ان تنتبه من شرك الدعوه، شرك النيه والاراده والقصد، بحيث تكون اعماله يريد بها الدنيا لا يريد وجه الله عز وجل، هذا شرك اكبر يخرج من الاسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الاخره نجد له بحرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له بالآخرة من نصيب، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم بالآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فلا بد أن ينتبه الإنسان لهذا من شرك الأكبر. كذلك شرك المحبة، المحبة أربعة أنواع: محبة الله عز وجل، وهذا كل الناس يحبون الله، اليهود تحب الله، اليهود يحبون الله، النصارى يحبون الله، المشركون يحبون الله، المسلمون يحبون الله، لا شك في ذلك. والأمر الثاني من المحبة محبة ما يحبه الله، وهذا هو الذي يدخله الإسلام. إذا أحببت ما يحبه الله، أحببت الصلاة، أحببت الزكاة، أحببت طاعة الله، أرضت معاصي الله، فهذه المحبة التي يدخل بها الإنسان في الإسلام. المحبة الثالثة وهي الحب لله وفيه، وهذه المحبة داخلة في المحبة الثانية في محبة ما يحبه الله عز وجل. المحبة الرابعة وهي محبة المحبة الحب مع الله، حب الله مع غيره، الإشراك مع الله عز وجل، وهذه المحبة الشركية. ولهذا قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذا يدل على أن المشركين يحبون الله لكنهم يحبون آلهتهم كما يحبون الله، أما المسلم فهو يحب الله عز وجل أشد مما يحب الكفار آلهتهم. ولا شك أن المسلم عليه أن ينتبه وأن يكون حبه لله وبره لله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. محبة الناس في هذا الزمان إلا من عصم الله أصبحت للدنيا، يحبون من أجل الدنيا، يعطون من أجل الدنيا، يبغضون من أجل الدنيا، ولا القليل إلا من عصم الله وقليل من عبادي الشكور كما يقول الله عز وجل ذلك. إذن فعليك أن تكون من القليل، لا تحب إلا لله ولا تبغض إلا لله عز وجل. من أنواع الشرك الأكبر شرك الطاعة، طاعة المخلوق في معصية الله، طاعة الأمراء أو طاعة الأحبار أو طاعة الرهبان أو طاعة المخلوقين في معصية الله عز وجل، فإن هذا يخرج عن الإسلام. فلو كان إنسان أمر بأمر حرمه الله عز وجل واتبعه الناس وهم يعلمون بأنه محرم واعتقدوا بأنه حلال وهو حرام، فهذا ردة عن دين الإسلام. أما إذا كانوا من الجهلة واتبعوه في أوامره يأمر بمعصية الله وينهى عن طاعة الله عز وجل، فحينئذ اتبعوه لكنهم يعتقدون خلافه، فهذا هؤلاء يعلمون. ولهذا قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي بن حاتم يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال أليسوا إذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه وإذا حرموا ما أحل الله حرمتموه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. فهذا من النوع الأكبر المخرج من الإسلام. كذلك من الشرك الذي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه جميع الشرك أنواع بأنواعه، شرك الدعوة وشرك كذلك الإرادة وشرك المحبة وغير ذلك من أنواع الشرك الأكبر يبتعد الإنسان عنه ويأتي إلى التوحيد. والشرك لا شك أن الشرك يكون على نوعين، شرك أكبر وتقدم بعضه، وشرك أصغر وهو لا يخرج من الإسلام وقد يخرج من الإسلام. والشرك الأكبر هو كل وسيلة توصل، شرك الأصغر كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر من قول أو فعل أو إرادة. فالقول كأن يحلف بغير الله، يحلف يقول وعياله، أو يحلف ويقول زوجته، أو يحلف بالنبي يقول النبي، أو يحلف بالمخلوق، أو يحلف يقول محبتك، أو يحلف يقول مكساك أو غير ذلك، هذا شرك بالألفاظ. أو يقول ما شاء الله وشئت، أو يقول لولا الله وأنت، هذا من الله ومنك، هذا شرك. وهذا الشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر كما يذكر أهل العلم، يذكر أهل العلم بأن الشرك الأصغر أكبر من الزنا وأكبر من اللواط، وهذا يدل على أن لا أن هذا الشرك الأصغر عظيم لا يستهل به. فالمسلم عليه أن يبتعد عن هذا، فلا يحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليخلف، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كذلك من قال لولا الله أنت أشرك، لكن يقول لولا الله وحده، الأمور ثلاثة. الأول أن يقول لولا الله وحده وهذا أفضل الدرجة، فإن لم يأتي بهذه الدرجة فيقول لولا الله ثم أنت لا بأس، هذا من الله وحده، أو يقول هذا من الله ثم منك، أو يقول أنا بالله وحده وهذا أفضل الدرجات، أو يقول أنا بالله ثم بك. أما الثالثة فهي المحرمة، كان يقول لولا الله ولك، أو هذا من الله منك، أو أنا بالله وبك، فهذا من الشرك الأصغر. على المسلم أن يبتعد عنه. هذا من الأقوال من الأفعال كان يتعلق الإنسان حلقة أو خيطا أو كلمة يعلقها على نفسه يرجو أن الله عز وجل يشفيه بها، كما أن بعض كبار السن كما بلغني عندهم سيور ونسع يربطونها على بطونهم ويعتقدون فيها أشياء، هذا من الشرك إن كان يقصد به بأن فيه نفع أو ينفع ويضر من دون الله فهذا شرك أكبر. وإن كان يقول بأنه يعني يكون سببا للعافية فهذا شرك أصغر وخطير جدا، هذا من شرك الأفعال. شرك النيات والمقاصد، وهذا كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه هذا البحر الذي لا ساحل له، بحر لا ساحل له. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذا، ومن هذا الرياء أعاذ الله وإياكم من الرياء، كان يصلي ويجري صلاته حتى يمدح وحتى يبنى عليه أو يتصدق أن الفقراء والمساكين حتى يثنى عليه وحتى يشكر أو يذبح للأضياف ويعطي الأموال ويتبرع بالصدقات وبالنفقات والتبرعات حتى يقال بأنه كريم، وهذا ليس له في الآخرة من نصيب، نسأل الله العافية، لأن عمله بطل. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أول من تسعر به من نار يوم القيامة رجل جاهد في سبيل الله ولكن نيته ليست لله، فيؤتى به يوم القيامة ويعرف نعم الله فيعرفها فيقول ما فعلت بي؟ قال جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له كذبت، إنما جاهدت ليقال هو جواد يعني شجاع، فقد قيل. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى جهنم. والآخر كان يقرأ القرآن ويعلم الناس الخير ثم يؤتى به يوم القيامة لكن نيته ليست لله، نيته من أجل أن يقال هو عالم هو قاري، فيسأل يوم القيامة ويعرف نعم الله فيقال ما فعلت؟ قال ما تركت من سبيل إلا دعوت لك فيه وأمرت ونهيت، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال له كذبت إنما فعلت ذلك ليقال هو عالم هو قاري، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى جهنم. ورجل آتاه الله من أصناف المال فهو يذبح الأضياف ويكرم الناس وينفق في الأموال، ولكنه كانت هذه الأعمال ليست لله، فيؤتى به يوم القيامة فيقال ما فعلت؟ فيقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك بها إلا أنفقت. فيقال له كذبت إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد أي هو كريم، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى جهنم. هذا الرياء أعاذنا الله وإياكم من الرياء، فالمسلم عليه أن يسأل الله العافية، وهو أخطر على المسلم من المسيح الدجال كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي لكل مسلم أن يخشى الرياء على نفسه، ينبغي. لا تتهم الناس وتقول فلان ليس بمخلص، لا، هذه القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن لا يطلع عليها إلا الله، لكن عليك أن تنظر إلى نفسك، حاسب نفسك. كان الصحابة يخافوا على أنفسهم من الرياء رضي الله عنهم وارضاهم، كان يقول عمر اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وبين الله عز وجل بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا. ويؤتى الرجل يوم القيامة الذي كان يرائي في الدنيا في صلاته أو في عبادته لله عز وجل، فيقول الله للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فالتمسوا عندهم جزاء أو هل تجدون عندهم من جزاء. فالمسلم عليه أن يسأل الله أن يتقبل أعماله. كم من المؤمنين الذين يخافون على أنفسهم، لكن على المسلم إذا خشي على نفسه الرياء يعلم بأنه مخلص. إذا كنت في كل صلاة وفي كل صدقة وفي كل عمل تخشى ولو بلغ بك من العلم ما بلغ، تخاف الرياء على نفسك، تبشر بالخير، لأن الله يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يدرك الصديق، ولكنه رجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. هذا أمر عظيم، فعليك يا عبد الله أن تسر بإخلاص في عملك لله عز وجل، وكذلك إرادة الدنيا بالعمل الصالح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من طلب علما أو من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لن يرى عرض الجنة يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والشرك أمره عظيم. ثم الناقض الثاني وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين الله وسائل يدعوهم ويتوكل عليهم ويستغيث بهم، وهذا هو يدخل في دعوة غير الله تبارك وتعالى، فالمسلم عليه أن يبتعد عن هذا. والناقض الثالث وهو ناقض عظيم وهو من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكمه أكمل أحسن من حكمه عليه الصلاة والسلام، فقد خرج من دين الإسلام بإجماع المسلمين. لو قال حكم الشيخ الفلاني والسلوم القبرية أحسن وأفضل من حكم هؤلاء القضاة المطاوعة، السلوم عندهم يعرفون علوم الرجال، يعرفون عادات القبائل، أما فلان ما تعلم إنما يدرس قرأ وكتب، ما عنده علم بسلوم الرجال وطبائع الرجال، ولهذا لا يأتون إلى هؤلاء العلماء ولا يسألونهم، يذهبون إلى هؤلاء. وهذا في الحقيقة كفر مخرج من دين الإسلام. تفهموا من قال بأن حكم الفلاني الشخص الفلاني أو الشيخ الفلاني شيخ القبيلة أو مقطع الحقوق كما يقولون هو أفضل بحكم الشريعة، فقد خرج من دين الإسلام وقد بطلت جميع أعماله كلها من أولها إلى لحظته. ومن قال بأن هذا الحكم مساوي، فالحكم بما أنزل الله لا بأس به وطيب، والحكم عند القبائل وعند الرجال الذين يعرفون حقوق القبائل، يعرفون عادات القبائل وشموم القبائل، لا بأس به، فقد خرج من دين الإسلام، خرج وبطلت أعماله وطلقت زوجته، لا شك في ذلك عند أهل العلم والإيمان إذا قال بأن هذا يساوي حكم الله وحكم النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال لا، حكم الشريعة أحسن وأفضل، ولكن يجوز أن نذهب إلى فلان وأن نتحاكم إليه ولا بأس، لأن عنده عادات ويعرف العادات، من فعل كذا فعليه جمل، ومن فعل اعتدى على رفيقه فله كذا فعليه كذا وكذا. أعراف مقننة، قوانين وضعية، هذه القوانين الوضعية التي عند الكفار هي عند المسلمين كذلك عند القبائل، قوانين وضعية، ويقولون بأنها أعراف قبائية وأسلوب قبائل، وهذا خروج عن دين الإسلام، خروج إذا فضل حكم هؤلاء على حكم الله، أو قال بأنه مساوي، أو قال بأنه يجوز، فهذا خطر عظيم على المسلم. أما الصلح بين المسلمين فالصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والصلح خير بين المسلمين لا بأس بذلك، لكن من شروط الصلح أن لا يكون هناك له عادات ومعارف قبلية وقوانين ويعني أصول، فإذا كان كذلك فهذا هو الحكم بغير ما أنزل الله. أما إذا جاء واجتهد المصلح نظر إلى كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأصلح بما يراه مصلحة، وليس من شرط أن يكون قد طرق هذا الكلام من قبل. أما إذا كان يمشي على قوانين وعلى معارف رجال وعلى عادات قبائل وشنون، فهذا هو الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. فعليك يا عبد الله أن لا تقع في هذه الجريمة، فإن قد وقع فيها كثير من الناس إلا من عصم الله. وكم لا تقل بأنه قد قيل بأن الصلح يعني لا يكون خيرا، بل أنا أقول الصلح خير، والعادات التي تخالف شرع الله عز وجل ويكون أصحابها بأنها أفضل من حكم الله أو تساوي حكم الله أو حكم الله هو أفضل وهي أفضل وهي يجوز بها أحكام عرضية، فهذا هو الذي سمعتموه، وعلى المسلم أن ينتبه لهذا. والله عز وجل قد قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، من أحسن من الله حكما. ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل إليه وما أنزل من قبل يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الذين يتبعون الشواطئ أن تضلوا الأحياء. ويقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، يقسم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاثة أمور لا يؤمنون حتى يحكموا النبي عليه الصلاة والسلام. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن عليك يا عبد الله أن تنتبه لهذا الأمر ولا تزلق كما زلق كثير من الناس، وعليك أن ترضى بحكم الله عز وجل. وكذلك من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وكذلك من نواقض الإسلام بغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يكون ناقضا خارجا عن الإسلام، كره الصلاة ولو صلى، فهذا هذا صلاته باطلة، كما بلغني بأن بعض الناس البعض في سابق الزمان لدغه عقرب، لدغته عقرب في جبهته، فحينئذ قيل له صل، قال لدغتني العقرب في جبهتي، وقال وعاده ما يحب الصلاة من أول من أول، فهذا يدل على كبره لأنه في الحقيقة يكره الصلاة، فإذا كان لا يحب الصلاة ولا يصلى فهو كافر، إذا ما يحب الزكاة ولا يزكى يكرهها فهو كافر، إذا ما يحب عمل من الأعمال الصالحة ولا يعمل به كافر، لأن الله يقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله في الآية الأخرى، فإذا كره الإنسان ما أنزل الله حبط أعماله، فالمسلم عليه أن ينتبه لا يكره شيئا ولا يقول شيئا يخرجه من الإسلام، فمن كره الثوب القصير لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى به وأتى بالسنة، أتى بهذا تقصير الثوب، وقال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المس بالإزارة، فلو كره هذا العمل وقال يعني هذا عمل ما يعمله إلا النذر فهذا يكون كافرا بالله عز وجل، لأنه سب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كره أو قال بأن اللحاء هذه لو كان فيها خير لن تنبت في الشعرة، لو كانت اللحية خير ما جاءت شعرة، هذا يكون خارجا من دين الإسلام لأنه استهزاء ورد شيئا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام واحتقره، واحتقر النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا استهزى بظاهر الشخص بلحيته بشكله بثوبه فهذا ذنب آخر، أما إذا كان يقصد الدين وأن من قصد ذنبه يكون ناقصا لأن هذا يدل عليه، أو أحضره يده يكون ناقصا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصاها منهم فهذا يكون خارج عن دين الإسلام، نسأل الله العافية. فعليك يا عبد الله ألا تكره ما أمر الله به، كذلك الاستهزاء بالدين، فحينئذ من استهزى بشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كفر، أو ثوابه أو عقابه، استهزاء بالصلاة، استهزاء باللحاء وهو يقصد هدي النبي عليه الصلاة والسلام، استهزاء بالدعاة إلى الله، ذكر أهل العلم حتى لو كان باللسان أو بالعين بدون كلام، إنسان كسر ثوبه تشمئز الإنسان وقال بعينه هكذا أو لسانه ويقصد الدين ويقصد الثوب وأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام كفر بالله وخرج من دين الإسلام، نسأل الله العافية. فعليك يا عبد الله أن تنتبه، هذه النواقض نواقض عظيمة ينبغي المسلم أن يكون على حذر وأن يتعلمها، فلا يستهزي بشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان من المنافقين كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة فقال بعض المنافقين ما رأينا مثل قرائنا الصحابة أجبل أكبر بطونا ولا أجبل عند اللقاء جبنا، الصحابة يقول جبنا، هذا كفر بالله، استهزأ بالصحابة لأنهم يحملون القرآن يحملون دين الله، فجاء بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يخبره فوجد القرآن قد نزل وكفرهم، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم، كفروا بعد إيمانكم، فلا تستهزئ يا عبد الله ولا تقبل بالمجالس أن يستهزئ بالدين، لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالثياب القصيرة ولا باللحى ولا بالحج ولا بالعمرة ولا بالالتزام بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ردة عن الإسلام، نسأل الله العافية. ومن هذه النواقض مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، ومن هذه النواقض كذلك من ظن أن هناك من الناس من يجوز له أن يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ويسع ذلك كما وسع الخطر الخروج عن شريعة موسى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام للجن والإنس عليه الصلاة والسلام، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من هذه النواقض العظيمة الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، معرض لا يتعلم الدين ولا يعمل بالدين إعرابا كليا فهذا هو كافر بالله. وهناك إعراب جزئيا، والله عز وجل يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أصمه الله سد الله عليه أبواب الهداية. ويقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فعليك يا عبد الله أن تنتبه من الإعراض، لا تعرض عن دين الله ولا تعرض إعرابا جزئيا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل ثلاثة من الباب، باب المسجد، فأما أحدهم فجلس في الحلقة، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فخرج. فقال ألا أنبئكم عن الثلاثة؟ قالوا بلى. قال أما أحدهم فأواه الله دخل الحلقة، وأما الآخر فاستحي الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. فإذا وجدت حلقة علمية أو ندوة أو محاضرة أو ذكر فلا تخرج، لا تخرج، فإن هذا من الإغراب ويخشى عليك أن يعرض الله عنك كما سمعت. فعليك يا عبد الله أن تنتهي، تعلم هذه النواقض، اسأل عن العلم حتى تنجو. لو مت وأنت على الصلاة والزكاة والواجبات والأوامر المستحبات وقد نجوت من النواقض التي تخرجك عن دين الإسلام فأنت من الفائزين. كذلك من نواقض الإسلام السحر، من سحر فقد كفر بالله رب العالمين، لأنه لا يكون ساحرا إلا بعد أن يرضي الشيطان ويغضب الرحمن. فإذا رضي الشيطان وغضب الرحمن حينئذ يعلمه الشيطان السحر فيكون كافرا، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن السحر الصرف والعطف، صرف الزوجة عن زوجها وصرف الزوج عن زوجته، هذا من السحر ومن الكفر. فمن عمل ذلك فقد كفر إذا عمل بأمور شيطانية. كذلك الساحر لا يذهب إليه، فمن ذهب إلى الساحر ليسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذا سأل من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي يصدقه يكون كافرا، أما لأنه كذب الله. الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا يقول ما السحر المرشد يذهب إليه ويقول خذ لك كيس أسود واذبحها ولا تقول بسم الله، وهذا خطر عظيم. حتى قد قيل لي بأن بعض الناس قد مات غفر الله له من المسلمين لعله أن يكون ترك، يقال بأنه ذهب إلى كم فقال أنت مريء وشفاك موجود، قال منه قال تذبح شاة ولا تقول بسم الله وتأخذ الكرش، وإذا أخذت الكرش فشقها ثم أدخل رأسك داخل الكرش، فشقها وأدخل رأسه، فيذكر بأنه يقول بأنه كاد أن يموت، كاد أن تخرج روحه ولعله تاب من هذه القضية. فإن السحرة يأتون إلى الناس، وربما يخاف الإنسان من السحر، بحيث لو سئل عن السحرة في البلد هل هناك ساحر، وهم يعلمون بأن هناك من السحرة يخبرون عنه، يقولون والله نتكفى شرهم منكم، يخبرون عنا منكم يضرون، هذا عمل قبيح، خاف من غير الله عز وجل، ولا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين. كذلك الساحر حكمه القتل، يقتل بالسيف حتى يموت. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وأسأله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سمعتم أيها الإخوة النواقض التي تفسد الإسلام، فعلى المسلم أن يبتعد عنها وأن يسأل الله العافية، فإنه من نجا منها وحافظ على إسلامه نجا وسعد في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يصلي ويسلم ويبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في ديورنا، واصرف ولاة أمورنا، واجعل ولاتنا في مخافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والسلام. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم منزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدلهم ديارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب النار وعذاب القبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.